ونستكمل حوارنا مع رامي ومنال. الاهتمام والحب بالنسبة له هو أن الآخر يفهم احتياجاتي دون أن أعبر عنها. هنا في هذه العبارة بنجد مفاهيم خاطئة عن الحب، ونجد أيضا توقعات غير واقعية. مفاهيم خاطئة عن الحب أن الاهتمام والحب لابد أن الآخر يفهم احتياجاتي دائما دون أن أعبر عنها. توقعات غير واقعية هي أنها لابد أن تذهب لتراه وتحضر له أكل. المشكلة هنا في فكري أنه بيضع مقياس معين للحب، والآخر لابد أن هو يتبعه، وإذا لم يتبعه يبقى في مشكلة في الشخص الآخر. بمعنى أن أنا ممكن يبقى عندي مقياس للحب أني لو كنت مسافر إسكندرية، أنا عايش في القاهرة وكنت مسافر إسكندرية لمدة يوم، بتوقع من زوجتي، أو إذا لم أكن متزوج وفي طريقي للزواج أتوقع من خطيبتي أن هي تتصل بي كل نص ساعة على التليفون. ده التوقع بتاعي، وإذا لم تتصل بي كل نصف ساعة إذن هي لا تهتم، وبالتالي هي لا تحبني. هذا هو توقعي، أو ما أسميه توقعات غير واقعية. ده واحد. اثنين، مفهوم خاطئ عن الحب، وهذا يسبب مشاكل كثيرة في العلاقة. السؤال له: من وضع القانون أن الحب يعني أنه عندما أمرض تأتي المحبوبة لعملي وتحضر لي أكل؟ من وضع هذا القانون في الحب؟ هل هذا قانون أنه إذا كنت عيان فالآخر يجيب لي أكل؟ دايما نتخانق على لبسها، كل يوم نتخانق على لبسها. هي متحررة تحب لبس البنطلونات، أنا محافظ وأحبها تلبس جوب أو جي سكيرت يعني. هو في رأيه أنه التحفظ أنها تلبس سكيرت أو جيب، لكن التحرر بالنسبة له أن هي تلبس بنطلونات. هذه نقطة خلاف كبيرة، كل يوم بيتخانوا عليه، كل يوم كل ما هي تنزل هي بتحب تلبس البنطلون وهو بيحبها تلبس سكيرت. وعدة مرات فكرت في تركها، فكر مرات ان هو زهق منها خلاص، كان عايز يسيبها، وخلع الدبلة مرة لسبب انه هو قال لها انت هتلبسي الجيبة بتاعتك وهي لبست البنطلون. لا اثق في اصدقائها، وخلي بالكم من الحتة ديت، وفي اختيارها لهم. سمعة اصحابها ليست طيبة، وفي رأيي هذا رأيه لكن هذا ليس صحيحا، لكن ده تخيلوا أن سمعة أصحابها ليست طيبة، لكن مش دي القضية، هي سمعتهم طيبة ولا لا، القضية هو لا أثق في أصدقائها وفي اختيارها لهم. هي ليس عندها خبرة في اختيار الأصدقاء، وتنساق بالمشاعر، وعقلها أوقات فاضي، وهذه أيضا نقطة خلاف ضخمة. أنا عايز أوريكم هو الصورة اللي رسمها لمنال وكيف يراها، ومع ذلك فهو ماضي في العلاقة نحو الزواج. مرة ثار رامي ثورة عارمة لأنها لم تقول له، أنا ليه بشرح النقط دي؟ لأنا برسم لحضراتكم شخصية، وفي الآخر هقول لكم تحليل للشخصية، أوكي؟ فأنا يهمني النقط دي، التفاصيل دي مهمة جدا لأنها بترسم لنا الشخصية. مرة ثار ثورة عارمة لأنها لم تقول له أنها ستخرج بعد الكلية، هي كانت طالبة لسه في الكلية، أنها ستخرج بعد الكلية لمدة ساعة مع أصدقائها للأكل. كانوا خارجين بعد الكلية، إيه يا جماعة هنروح؟ لا تعالوا نأكل حاجة. طيب هنروح ساعة جنب الكلية نأكل حاجة. فار ثورة عالمة لأنها لم تقول له، وقال كان لازم تقول لي وتأخذ موافقتي وإذني قبل ما تخرج. سؤالي لي، ماذا كان ينبغي أن تفعل منال بالتحديد؟ أحب أنك تقول لي ماذا كان ينبغي أن تفعل. هي خارجة، هي مع أصحابها دلوقتي، بيقولوا يلا يا جماعة نأكل قبل ما نروح بيتنا. ماذا كان ينبغي أن تفعل منال؟ قال بالحرف الواحد تقول لهم ثانية واحدة هكلم خطيبي أشوف رأيه إيه في الموضوع ده. إحنا في قضية، أمام قضية خطيرة، هي قضية الشرق الأوسط، هتخرج تأكل الساعة ولا ما تأكلش الساعة؟ قضية خطيرة محددة لمصير الشرق الأوسط ومصير الوضع الاقتصادي في جمهورية مصر العربية. احنا امام قضية خطيرة، تخرج تاكل الساعة دي مع اصحابها ولا ما تخرجش تاكل؟ قضية مهمة جدا، وكان لازم هي تشركني في هذه القضية، كان لازم تكلمني في التليفون قبل الخروج. رامي كان يطالب منال أن تخرج من الكلية مباشرة للمنزل، ما تروحش شمال أو يمين، يعني من الكلية للبيت. وكان يتكلم في المنزل ليسأل الساعة كام وصلت، يعني هو الجدول بتاعها معاه، من الساعة 10 للساعة 4، من الساعة 9 للساعة 2، أوكي؟ فالساعة 4 بتخلص من الكلية، يبقى ترجع البيت الساعة كام؟ 5. فخمسة وربع يتكلم في التليفون، شوف حبيبة القلب وصلت أم لا، ويحسب الوقت بالضبط من الكلية للبيت. ده حوارات، ودي مش استنتاجاتي، ده دي إجاباته على أسئلة أنا سألتها عشان أوصل لرسم للشخصية. كان يطلب منها أن تكلمه كل يوم في التليفون على الأقل مرتين، تسأل عليه وتعطي له تقرير ماذا ستفعل اليوم ومواعيد تحركتها. إذا غيرت الجدول فلابد أن تكتب له ميمو تقوم بإبلاغه فيه بتغيير جدولها، يعني أنا هاخد المترو الساعة 5، لا هاخده 5:10 لأنه في 10 دقايق أخش فيها الحمام، فلازم في إبلاغ التقرير. بعد أسئلة لرامي أقر بهذه العبارة اللي ربما لم يقلها لنفسه على الإطلاق: أنا إنسان غيور جدا، أحب أن أعرف هي فين في كل لحظة، في هذه اللحظة وفي كل لحظة. بصوا الحتة اللي جاي: أحب أن أتخيل دائما وأنا جالس مع نفسي أو في شغلي هي فين وبتعمل إيه. بيتخيل الحبيبة فين هي وبتعمل إيه، بحب لازم أتخيل، يعني هي دلوقتي في المترو ولا بتقلع الجزمة ولا هي قاعدة في المحاضرة ولا هي بتاكل ولا هي بتغسل وشها، هي فين، هي بتعمل ايه، بتغسل مواعين دلوقتي، بتنظف البيت، بتعيط، هي فين. عايز اتخيل، وده حقيقة لا ابالغ، احب ان اتخيل دائما وانا جالس مع نفسي، وانا احللها ديت، انا ليه واقف عندها عشان هنحللها مع بعض، وانا جالس مع نفسي او في شغلي هي بتعمل ايه وفين. منال كان لها علاقة عاطفية مع شاب من قبل ما تتعرف على رامي، وحكت لرامي بمصيبتها السودة، حكت له إن أنا كنت بحب ولد في يوم من الأيام. طبعا ازاي هي ممكن تحب حد؟ ازاي الحب ده مش حاجه البشر ما يحبوش بعض، لازم هي بس تحب رامي، وكان لازم تفضل متوقعه بالنبوه انه هيجي ورامي، فمش مفروض ان هي تحب. كان لها علاقه عاطفيه مع شاب من قبل وحكت لرامي، هذا بدا يثير الشك في نفسه، مع انه العباره اللي بعديها يقول هذا كان في الماضي، يعني علاقتها كانت في الماضي، ولا يهمني، لا يهمني الماضي، المهم الآن. هذا ما يقوله، لكننا نرى هنا طبعا التناقض الكبير مع نفسه في هذه النقطة. وفي حقيقة الأمر أن ماضيها، إذا كنا نسمي هذا ماضي، سوف يلاحقه كل حياته، لكنه بيحاول انه يبان متفتح انه هذا كان في الماضي ولا يهمني الماضي. لكن لما تحللوا تحركاته وافكاره وكل شيء، هو متاثر جدا انها في يوم من الايام جرأت ان تحب شخص اخر حتى قبل ان ترى مستر رامي، جرأت ان تمارس عواطفها الطبيعية التي وضعها فيها الله، جرأت، ودي عملت له مشكلة كبيرة ما قدرش يتغلب عنها عليها. في الغيرة نرى شخصية ضعيفة. هنا لابد أن أتوقف لحظات أمام غيرة رامي. أنا إنسان غيور جدا، في الغيرة نرى شخصية ضعيفة. الغيرة تعبير عن ثلاثة أشياء، كما قلت في التعبير الحقيقي للحب أنه لا توجد غيرة في الحب، لا توجد قطرة واحدة من الغيرة في الحب، ولا اعترف الحب الحقيقي بشيء اسمه الغيرة. وأتكلم عن الحب الحقيقي، ليس الحب كما يطلق عليه المجتمع أو يطلق عليه الناس، أتكلم عن الحب الحقيقي. في الغيرة نجد تعبير عن ثلاثة أشياء في الشخص الذي يغير. أول شيء هو عدم الثقة في النفس. دي أول صفة للشخص الذي يغير، لأنه إذا كنت أثق في نفسي، في قدراتي، في إمكانياتي، لو وثقت أن الآخر سوف يحب هذه القدرات والإمكانيات وسيختارني، لو أنا واثق في نفسي، إذا مهما هو نظر إلى الخارج ورأى من يرى أو رأى ما يريد أن يرى، لكنه في النهاية سوف يختارني لأني أنا عارف قدراتي وعارف أن أنا الشخص المناسب لهذا الشخص، أنا واثق من نفسي. لكن عندما أغير فأنا أقول أنا غير واثق في قدراتي وإمكانياتي. نمرة اثنين، الغيرة تعبير عن الرغبة في التملك. هذه الرغبة في التملك هي تعبير عن شيء آخر، تعبير عن أحاسيس نقص وأحاسيس عدم أمان insecurity. الشخص الذي يريد أن يتملك شخص آخر هو شخص يعاني من أحاسيس نقص وأيضا يعاني من أحاسيس عدم أمان. الشخص الغيور لا يشعر بكفايته لنفسه، يعني هو مش كافي لنفسه، نفسه لا تكفيه، إنه يشعر بنفسه فقط أو بكفاية نفسه فقط عندما يقوم بامتلاك شيئا ما، أي شيء سواء مال أو مركز شيء ما. هذا الشخص يشعر فقط بكفايته عندما يمتلك شيئا ما خارج عنه. طبعا أفضل امتلاك لهذا الإنسان هو امتلاك إنسان آخر والسيطرة عليه، ده أفضل شيء للإنسان الذي يعاني من أحاسيس النقص وعدم الأمان في علاقة مع شخص آخر. أفضل شيء هو امتلاك إنسان آخر والسيطرة عليه. الرغبة في التملك صفة ليست قاصرة على علاقة الرجل والمرأة، إنها صفة لكثير من البشر الذين يعانون من اضطرابات نفسية. مثلا الأم تحاول امتلاك ابنها، وبالتالي هي أم تعاني من اضطرابات عميقة في الشخصية. الصديق الذي يحاول امتلاك صديقي هو إنسان مريض. ولن أنسى هذه العلاقة المشورية مع شاب 21 سنة كان يريد أن يمتلك شخص، وعندما يقترب من شخص آخر يريد أن يمتلكه ويقضي معه كل الوقت. وويل لهذا الصديق لو قضى أوقات مع أشخاص آخرين. هذا الشاب الذي كنت أتكلم معه يعاني من أحاسيس عدم أمان عميقة جدا. فالرغبة في التملك ليس فقط مقصورة على علاقة الرجل والمرأة، لكنها تعبر عن نفسها بأقوى صورها في علاقة الرجل والمرأة. هذا الشخص الذي يريد أن يتملك، ونحن أمام هذه الشخصية في رامي، هذا الشخص يعيش فيما نسميه في المشورة خوف. هذا الشخص شخصية خائفة، حالته حالة وجودي حالة كياني هي الخوف. هو يعيش في خوف، كيانه محاط بالخوف، ودخلنا إلى أعماقه سوف نجد الخوف. يعيش في خوف داخلي دائم. وطريقته في تهدئة هذا الخوف هي عن طريق امتلاك شخص آخر، أكأنه هذا الامتلاك يكون بمثابة الإفيونة أو المسكن لمشاعر هذا الخوف. الخوف يملأ كيانه، ولذلك عندما يأتي يريد أن يمتلك منال هو يأخذ الأفيونة. لذلك امتلاكها مهم جدا بالنسبة له، ليس لأنه يحبها، لكن لأنه حياته متوقفة على امتلاكه لها. تهدئة الخوف الذي يعيش فيه نفسيا تتوقف على امتلاكه لها. ولو راح لشخصية أخرى غير منال، أو شخصية ثالثة أو عشرة أو عشرين، نفس السلوك. المشكلة مش في منال، منال عندها مشكلة أخرى هنجلها دلوقتي، المشكلة فيه هو. تزوج من تزوج، ارتبط بمن ارتبط، هذه الصفة في الشخصية، لأن الخوف كامن وكائن فيه. نمرة ثلاثة، ودي ملهاش عنوان لأن عنوانها طويل، نحط لها عنوان في الآخر. الغيرة تعبير عن الآتي: إذا كنت متأكد من مشاعر الشخص الآخر تجاهي فلماذا أغير؟ يعني إذا كان رامي متأكد من مشاعر منال تجاهي فلماذا يغير؟ هنسأل سؤال قبلي، هل هو متأكد أم غير متأكد؟ إذا كان غير متأكد، هنتكلم عنها دلوقتي، مشكلة كبيرة مش كده؟ إذا كان هو متأكد فلماذا يغير؟ فإذا قال أنا متأكد، إذا سألنا السؤال ده، هل أنت متأكد من مشاعرها تجاهك ورغبتها في الارتباط بك لأنها تحبك؟ إذا قال نعم، فنسأله: يا عزيزي فلماذا تغير؟ إذا قال أنا لست متأكد، إذا قال أنا متأكد نحللها، فالطبيعي أن يطلقها في الحياة وهو متأكد أنها سوف تعود له. الطبيعي هطلقها، أطلقها في الحياة تعيش حياتها وأنا متأكد من مشاعرها لي، فهي سوف تعود لي في نهاية اليوم. إذا كنت غير متأكد فما الخيار أمامك؟ أتسير في العلاقة حتى وأنت غير متأكد، أم توقف العلاقة، أم تحاول أن تتأكد؟ هم بيعملش ولا واحدة من دول، هو بيكمل يغير، بيعملش ولا واحدة، لا بيوقف العلاقة ولا بيتأكد ولا بيحاول إنه يحسم شيء. إذا كنت غير متأكد فالأفضل أن أتركه لحاله حتى أتأكد وحتى يتأكد هو أيضا. إذا كنت أخاف، إذا كنت أنا غير متأكد وبالتالي أخاف أنه سيحب شخصا آخر، فإجابتي لرامي أليس من الأفضل أن يحب شخصا آخر الآن وليس بعد الزواج؟ أليس هذا هو المنطق؟ لو أنا غير متأكد من مشاعره تجاهي، مش الأفضل أن أطلق له العنان علشان هو يتأكد وبالتالي يعود للعلاقة متأكد؟ إذا كان هيحب شخص آخر، أليس الأفضل أنه يحب الشخص الآخر الآن وتنتهي العلاقة بسلام الآن عن ما تصبح مأساة بعد الزواج؟ أين المنطق للشخص الذي يغير؟ لا منطق، لأنه مش ممكن يقف يسأل الأسئلة اللي احنا بنحطها دي. استحالة استحالة، نحن نأتي من كوكب آخر لهذا الإنسان، من كوكب آخر. وهل عن طريق الغيرة ومراقبة حركاته سوف أستطيع أن أقنعه أنني أفضل شخص له؟ هل عن طريق الغيرة، هل عن طريق المحاصرة أستطيع أن أقنعه إني أفضل شخص له؟ بالعكس، الغيرة هي لغة العاجز، لغة الشخص الغير واثق في نفسه. إذا كنت واثق فسوف أتركه وسط العالم وأنا أعلم أن حبه سوف يظل ثابتا لأنه اختارني عن اقتناع ويقين وفهم. إذن الشخص الذي يغير شخص ليس له منطق، ليس له منطق. البعض يعتقد أن الغيرة في العلاقة بين الرجل والمرأة هي أسمعها دائما في حوارات معي ومع الناس، هي ملح وفلفل العلاقة، ملح وفلفل العلاقة، أي أنها تعطي إثارة وطعم للعلاقة. هذا التفكير طبعا قاصر وغير منطقي. البعض يقول أن الفتاة أو الشاب تستمتع، خلينا نأخذ الفتاة دلوقتي، أن الفتاة تستمتع عندما تشعر أن الشاب يغير عليها، تبقى قاعدة مبسوطة وسعيدة جدا وهو عمال يطاردها ويقول لها انت شفتي مين وكلمتي مين النهاردة، وتقول يا سلام شوفوا ازاي بيحبني، ده خايف عليا من الهوى. اقول لهذه الفتاة التي تستمتع بهذا بان الشاب يغير عليها انها هي ايضا تعاني من احاسيس نقص. لماذا؟ لأنها غير متأكدة من أهميتها وقيمتها. إذا كانت متأكدة من أهميتها وقيمتها في الحياة ما كانت تحتاج إلى هذه النوعية من العلاقات أو هذا النوع من الاهتمام المريض المسجن المحاصر، إنها غير متأكدة من أهميتها وقيمتها في الحياة، وتريد وتحتاج إلى غيرة الشاب ليؤكد لها أهميتها. فهي أيضا تعاني من أحاسيس نقص متضمنة في شخصيتها ومخفية، وهي تعتقد أن هذا هو الملح والفلفل. ثانيا، لهذه الفتاة إذا كانت تحتاج أن ترى غيرته عليها لتتأكد من حبه، فأقول لها هذا منتهى الصبيانية. إذا كنت تحتاجي أن تتأكدي من حبه فقط عن طريق الغيرة وليس عن طريق الطرق الفكرية التربوية السوية التي قالها لنا الفكر، فهذه منتهى الصبيانية. إذا كنت أغض النظر عن كل الدلائل الأخرى والبراهين الأخرى عن حبه لي، ويصل بي الأمر إني أحتاج إلى غيرته علي لأتأكد من حبه، فأنا الصبياني. ماذا أسأل هذه الفتاة؟ ماذا عن الشاب الذي لا يغير على خطيبته؟ إذا كان في واحد مش بيغير، سؤالي أيعني هذا أنه لا يحبها كافيا؟ إذا كان شخص بيطلق لها الحرية أن تعيش لأنه واثق من هذه العلاقة بينهما، في نهاية اليوم هما لبعض، أيعني هذا أنه لا يحبها كافين؟ ألابد أن أسجن شريك حياتي في سجن الغيرة لأبرهن له عن حبي؟ أقول وأقرر أنني أستطيع أن أحب حقيقة وأستطيع أن لا أغير. الحب الحقيقي لا يشعر بالغيرة بل يطلق الآخر، يطلقه ليقرر بحرية هل يريد أن يبادلني نفس القدر من الحب بدون أي ضغوط عاطفية أو نفسية عليه، وبدون ملاحقة وبدون إلحاح وبدون لوي ذراع. أنا أريد أن أتأكد أن من أشاركه الحياة يبادلني الحب بنفس القدر بدون أي ضغط من الضغوط، أنا أحتاج لهذا. أقول أننا في مجتمعنا البعض يكسب الآخر عن طريق الإلحاح، وهذا خطأ كبير. كم من مرة رأيت علاقة تمت بالزواج عن طريق إلحاح الشاب وراء الفتاة، رغم أن هي مش لا تحبه ولا تفكر فيه، وهو غير جذاب بالنسبة لها ولا ترى التوافق، لكن لأنه مجرد فضل يلح 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 ويتكلم في التليفون ويفضل يقول لها أنت لي وأنا لك وكل هذا، عملية لوي ذراع، فاستجابت وحدثت العلاقة. فالبعض يكسب الآخر عن طريق الإلحاح، فهذا خطأ كبير. هذا هو تحليلي للشخص الذي يغير. الغيرة تعبير عن على الأقل عن ثلاثة أشياء كلهم نابعين من شخصية ناقصة مضطربة في ذاتها. في الغيرة نرى شخصية ضعيفة لا تثق في نفسها، لا تحب الآخر الحب الحقيقي، لأنه لا توجد الغيرة في الحب الحقيقي. نجد إحساس بعدم الأمان، رغبة في التملك، تعبير عن مشاعر نقص. ونرى أيضا رامي أنه وضع كل حياته وأهمية حياته في هذه العلاقة. من أين أتيت بهذا؟ من رغبته في أن يتخيل كل الوقت أين هي. إنه نوع من الانحصار والإفلاس والتفاهة الإنسانية عندما يحصر الإنسان كل حياته في إنسان آخر، إنه كل حياته هو قاعد عايز يتخيل هي بتعمل إيه دلوقتي، فانحصار، حياته اقتصرت على هذه الإنسانة. هذا التخيل ليس حب لكنه انحصار وإفلاس، هو تفاهة إنسانية. يبدو أن رامي ليس عنده معنى كبير في حياتي في رأيه، ولا شيء يعيش لأجله في رأيه، فقرر أن يوظف كل المعنى في حياته في امتلاك منال. قرر أن يوظف كل أحاسيس المعنى أو كل المعنى في حياته في امتلاك شخص آخر. فقد أخذت العلاقة أبعاد كبيرة في حياته، لأنه لا يجد نفسه ولا يجد في نفسه شيء ذو قيمة أو معنى أو ثراء. لب القضية بالنسبة لي، لأن شخصية رامي بالنسبة لي هي شخصية فقيرة جدا، فقيرة فكريا وروحيا وحياتيا. الشخص الذي يضرب الحبيب هو شخص ليس له علاقة ثابتة بالله. الشخص الذي عنده غيرة بهذا القدر هو شخص علاقته ضعيفة جدا بالله ومهلهلة. الشخص الذي يريد امتلاك شخص آخر هو شخص غير ممتلك من الله، هو شخص غير مشبع من الله. الله لا يشبع كيانه، لذلك ذهب يبحث عن شخص آخر يمتلكه ويشبع كيانه. إنه ليس عنده شيء يعطي لمنال سوى امتلاكها، ليس عنده شيء يعطي لها سوى صبها في قالب قد وضعه هو لها. عندما تنصهر في هذا القالب يشعر هو بالأمان، إحساس الأمان الوحيد يأتي له عندما تنصهر هي في القالب الذي وضعه لها. هذا الإنسان لا يملك في طيات نفسه أحاسيس الأمان الكافية لتؤهله للحياة ولا وتؤهله لعملية الزواج. إنه يستمد الإحساس بالأمان عندما يضع شخص آخر في السجن ويمتلك هو مفاتيح هذا السجن. هذا الوضع للغرابة يعطي الإحساس بالأمان، لأنه يعطي الإحساس بالأهمية. إحساسه بالأهمية لا ينبع من شيء شخصي ذاتي داخلي، لكنه ينبع من سيطرته على إنسان آخر. بالطبع هذه العلاقة مريضة، لأننا أمام شخصية مريضة هي شخصية رامي، وهذا الإنسان مريض وعنده اضطرابات في الشخصية، وهو لا يمكن أن يدرك هذا أو يصدقه، ولا يمكن للمجتمع أن يصدقه. في رأي المجتمع رامي صحيح نفسيا، طبيعي جدا، ومنال غير صحيحة، ولابد أن تستمع له. لماذا؟ لمجرد أنه هو الرجل وهي المرأة، والرجل منزل من الله ولا يخطئ، والمرأة ناقصة عقل ودين. أقول أن هناك نقص في إحساس رامي برجولته، ودي أهم حاجة عندي. أنا أمام شخص يعاني من نقص في رجولته، ليس فقط كإنسان لكن كرجل. إنه يحاول أن يستعيد هذا الإحساس بالرجولة عن طريق التحكم في إنسان آخر. وبالطبع أفضل إنسان هو المرأة. عايز أقول العبارة دي تاني، أنه فاقد شيء، فقد رجولة ما في طفولته، ويحاول أن يستعيد الإحساس بالرجولة عن طريق التحكم في إنسان آخر. في تربية رامي التي كانت بالعنف والقهر من والديه، حدث سلب لإحساسي بالأمان والأهمية والرجولة. هو الآن يعاني من كل هذه الأحاسيس: نقص في الأمان، نقص في الأهمية، نقص في الرجولة. إنه الآن يقوم بعملية تعويضية مما يعاني من نقصه. لقد وجد منال الضحية التي سوف تدفع ثمن تربيته الخاطئة من قبل والديه، هي التي سوف تدفع الثمن. إنه الآن سيخرج فيها كل أثار القهر والظلم والإهانة التي عاناها في الصغر. إنه سوف يستعيد إحساسي بالرجولة المفقود في حياته عن طريق امتلاكها والسيطرة عليها وإملاء تفاصيل حياته عليها. إنه الآمر الناهي المهيمن، وهو أيضا المحب العطوف الشفوق عندما يريد هذا. كلمة عندما يريد كلمة مفتاحية بالنسبة لي. هذه الكلمة مهمة، عندما يريد، لأنها تزيد في إحساسه بالأهمية. وعندما يقول لنفسه أنا أستطيع أن أمتلكها، ولكن في نفس الوقت أستطيع أن أكون عطوفا شفوقا، إذن أنا لست بمثل هذا السوء، أنا مش بهذا الحجم من السوء. نفسه تقول له أنت سيء. أقنعكم أنه إذا دخلنا إلى أعماقه سوف نجد في أعماقه كلمة واحدة، أنت سيء. لا نجد كلمة أخرى في أعماقه، لمن يدرس ومن يفهم، كلمة واحدة، أنا سيء. لكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بهذه الكلمة لأنها مهدمة، لا يستطيع أن يعيش بها، فلذلك يأتي بأفعال يستطيع بها أن يهنئ نفسه عليها، وبالتالي يخفف من وقع ووطأة هذه الكلمة، أنا سيء، أنت سيء. فنجده يأتي بأفعال العطف والشفقة على الضحية فيهنئ نفسه، فيقلل من هذا الصراع الداخلي. هذه عملية نفسية غاية في التعقيد، غاية في التعقيد داخل الإنسان، لأنه بهذا يهرب الإنسان من مواجهة حقيقة نفسه عندما يأتي بأعمال الشفقة والرحمة على الضحية. عن طريق القيام بأعمال طيبة تثبت له أنه ليس بهذا السوء، وبالتالي يستطيع أن يتعايش مع هذه النفس التي هو لا يطيقها، هو لا يطيق هذه النفس. الطريقة الوحيدة ليطيق هذه النفس أن يأتي بأعمال الشفقة على منال. نأتي للضحية لمنال. والدها توفى وهي صغيرة في العمر، لها أخ واحد أصغر منها، والدتها تعمل مركز مرموق، الوالدة لا تتحكم في حياتها، لكن يبدو أن نتيجة لوفاة الأب وانشغال الأم أن منال شعرت بالنقص الشديد نتيجة لهذه العوامل. انشغلت الأم بعمالها ولم تعطي لها الاحتياجات، لم تسدد لها الاحتياجات النفسية بالذات بعد وفاة الوالد. شعرت بالإهمال والاحتياج إلى شخص يقدم لها كلمة مهمة جدا قد فقدتها، هي كلمة الحماية. تريد أن يقدم لها شخص الحماية. من حواري معها أدركت أنها إنسانة بسيطة جدا، إنسانة ترفض التفكير، ترفض تحليل الأمور حتى عندما حللت الأمور أمامها، ترفض تحليل الأمور بعمق، وكأنها تخاف. مش كأنها، هذه هي الحقيقة، أنها تخاف أن تتوقف أمام الأمور لئلا تطالب باتخاذ قرار، وهي لم تتعلم في حياتها أن تتخذ قرار. لقد حملت كل حياتها، دفعت دفعا، والآن لن تستطيع أن تتخذ قرار. إنها إنسانة سطحية في تحليلي. تقول لرامي بالحرف الواحد: كفاية بقى، أنت خنقتني. ولأنه خنقها فهي تكذب عليه في تفاصيل يومها لتتفادي مشاكله طبعا. أوقات هو بيقفش الكذب ده، أوقات ما بيقدرش طبعا. ثلاث أرباع المرات هو ولا هو دريان بحاجة، هو حكت كل حاجة، هو مش دريان، مش بتكتب، مش بحاجات أخلاقية. لكن أيا كان، حتى إذا كانت أكلت النهاردة كوسة ولا فاصوليا وقالت له أنا أكلت كوسة وهي أكلت فاصوليا، بالنسبة لي دي حاجة كبيرة. تكذب عليه في تفاصيل يومها لتتفادى مشاكله. ورغم أنها تقول هذه العبارة كفاية بقى أنت خنقتني، إلا أنها تبكي بشدة كل مرة يخلع رامي الدبلة وتستعطفه أن يكمل العلاقة، فيذوب قلب رامي ويعود للعلاقة. تقول أنها تصالحه كل مرة يتشاجر معا زي صديقتنا الأولى، وكما قلت هذا ليس تعبير عن الحب، لكنه عن تعبير عن ضعف الشخصية، تعبير عن عدم احترام النفس والاعتداد بقيمة الإنسان والاعتداد بقيمة العلاقة. إنها بهذا تساعده على أن يظل هو كما هو بدون تغيير، وبالتالي هو لن ينضج. هي تعتقد أنها تقدم له الحب، هي تقدم له عدم النضج. هو لن ينضج، لن يواجه حقيقة نفسه. رامي عرف منال 6 أشهر قبل الخطوبة، كلامهم كان قليل في هذه الفترة، وهو يعترف أنه خطبها دون أن يعرفها فعلا، بدون تعليق. هو خطبها دون أن يعرفها، وهو عارف كده، عنديش تعليق. لكن هذا هو المجتمع الشرق أوسطي. أن لهم سنة مخطوبين، عندما يهينها يقول لها أنت تربيتك سيئة وأهلك معرفوش يربوكي، ورامي كده هتجوزك. مرحبا بهم، بهما معا في نادي الحماقة. السؤال لماذا تتمسك منال برامي رغم الإهانة والخنقة؟ ده سؤال مهم اللي لازم نسأله. لماذا تتمسك به؟ أعتقد أنه أنتم هتقدروا تجاوبوا على السؤال دوت، لأنها هي أيضا في داخلها تشعر بعدم الأمان وبالفراغ وبالاحتياج إلى الحماية. تحتاج إلى شخص يهتم بها، أي شخص، حتى لو كان دراكولا، أي شخص، أي شخص هيعبر عليها ويقدم لها أي نوع من الحماية، حتى لو كان له أسنان دراكولا، فسوف تقبل هذا الشخص وتتزوجه. هذه الحقيقة المحزنة عن هذه الإنسان. أول شخص يأتي إليها سوف تتخيل فيه الحماية وتدخل العلاقة وتتزوجه. إحساسها بالإهمال في طفولتها يجعلها مستعبدة ومستعدة لأن تقبل التملك والسجن والسيطرة في سبيل الجوهرة الثمينة، ما هي؟ الحصول على الحماية والاهتمام، حتى لو كان هذا الاهتمام سوف يكون متوفرا في السجن فسوف تذهب إليه. بالطبع ندرك أنه بعد الزواج والحصول على الحماية، والتي هي في رأيي حماية مزيفة، فسوف تبدأ عندئذ فقط في رؤية جدران السجن، وهذا ما حاولت أن أوضحه لها. المأساة أنها لا ترى الآن جدران السجن، لأن كل تفكيرها منصب على تحقيق وتسديد احتياج واحد أساسي، وتسديده بسرعة، بسرعة شديدة، وهي في سن 20، لأنها لا تحتمل، لا تحتمل بعد الآن أنها وصلت إلى سن صعب، سن 20. إنها لا ترى رأس الأفعى التي سوف تلدغها لدغة قاتلة في الزواج وتأتي بحياتها، لا ترى رأس الأفعى، رغم أنها ترى رأس الأفعى، إلا أنها تريد أن تغمض عينها. هي غير مستعدة أن تترك رأس الأفعى لأن الأفعى تسدد لها احتياج الحماية، إنها لا تدرك أن زواجها سوف يفشل، لا اختيار آخر إلا في حالة واحدة وحدوث معجزة إلهية نفسية في هذين الشخصين، معجزة إلهية نفسية، فيش اختيار آخر. الزواج سوف يفشل لا محال، وعندئذ هي لا تدرك أنها سوف تخسر هذه الحماية، ساعتها لن يكون هناك حماية ولا اهتمام، في النهاية ستخسر كل شيء في رأي الشخصي. ومن كثرة ما رأيت هذه الشخصية في غضون شهور بعد الزواج سوف تخرج تبحث عن الحماية خارج رامي. شهور قليلة عندما تدرك أن السجن لا يوفر الحماية، أول شخص يمر ويعبر عليها في عملها أو في الشارع أو في الكنيسة يقدم لها الحماية التي هي قد فقدتها الآن بعد الزواج سوف ترتمي في أحضانه. سؤال لرامي، لماذا لا تتركها وأنت ترى كل العيوب ولا تثق فيها؟ ده سؤال. أنت ترى كل العيوب، أنت لا تثق فيها، واضح أنت لا تثق في أصدقائها واختيارها لأصدقائها، في اختيارها للبسها، في كيف تقضي وقتها، لا تثق فيها. أنت آتية من بيت سيء وأهلك ما عرفوش يربوك، أنت عقلك فاضي. السؤال له يا عزيزي لماذا لا تتركها؟ الإجابة من نقطتين، وما خفي كان أعظم. الإجابة الأولى، أنا بحبها. هل من الممكن أني أقول لشخص أنت تربيتك سيئة وأهلك ما عرفوش يربوك وأن أنت عقلك فاضي وأن أنا لا أثق في اختيارك لأصحابك وأحبك؟ فنرى هنا فهم خاطئ للحب، نرى هنا مشكلة خطيرة في نفس الإنسان، إنه يخلط ما بين الرغبة في التملك والحب، إنه يريد أن يتملكها ويرغب هذا من كل قلبه، وبالتالي أعتقد أن هذه الرغبة القوية المحمومة في داخله هي تعبير عن الحب، إنه يفسر ارتباطه بها على أنه حب، في رأيي أنه ارتباط السجان بالسجين، في رأيي أن رامي يحتاج إلى منال تماما مثل احتياجها إليه تماما، هي تحتاج للحماية وهو يحتاج أن يكون، وبحط 10 خطوط تحت كلمة يحتاج أن يكون السجان المسيطر ليحصل على رجولته المفقودة، ليستعيد رجولته المفقودة. هو يحتاج تماما عمق احتياجها، فتقابل الاثنين معا، كل باحتياجه المريض. نمرة 2، السبب اللي بيقدمه لنا، أنا خايف عليها تضيع أخلاقيا لو سبتها. تعليقي على هذه الجملة، وكتبت في الكارد اللي بكتب عليه تعليقاتي على كلمات المستشير، هنا أنا أمام المهزلة الإنسانية، عنديش تعليق آخر. هنا نرى المهزلة الإنسانية، أين الثقة يا عزيزي؟ أين الاحترام لها؟ لهذا الحد لا يثق فيها وفي قدرتها وفي شخصيتها؟ بمعنى أنني لو تركنا منال لحالها فسوف تفسد أخلاقيا. أريد أن أتزوج إنسان لو سبته 5 دقائق هيفسد أخلاقيا؟ هل أنا أريد هذه العلاقة التي فيها أعمل زي الشرطي؟ هيبقى عسكري المرور، طبعا هيبقى عسكري المرور ده، بعد شوية هيركب وراها العربية عشان نشوف هي رايحة فين، هيستناها تحت الشغل، هيجنن في الآخر، هو هيجنن، هيحصل له حاجة في مخه. لو تركنا منال لحالها لفسدت، بمعنى أنها لا تملك القدرة على الاختيارات الصحيحة في الحياة. هل أريد أن أرتبط بشخص أدرك أنه لا يملك القدرة الأخلاقية في الحياة؟ بهذه العبارة في رأيي رامي يفضح نفسه. لماذا؟ إنه يريد أن يتزوج شخص، هذا الشخص لا شيء. هي دي القضية، هي دي، هو دي أهم حاجة عايز أقولها. رامي يريد أن يتزوج nothing، لا شيء، شخص بلا شخصية، شخص معدوم الشخصية، شخص ممحى الشخصية. هي دي الحقيقة، هو ده اكتشافي بعد ساعات وساعات وساعات من الحوار. معقول؟ أيمكن أني أمام إنسان يريد أن يتزوج لا شيء؟ نعم نعم، ليقوم هو بالسيطرة عليه ويصبح هو شيء. دي الطريقة الوحيدة لكي ما يصبح شيء أن يتزوج لا شيء، لأنه عندما يتزوج شيء هذا الشيء سوف يكون مهدد له، لأنه هو في أعماق نفسه لا شيء. أنه حقا يستمتع بفكرة أنه هو المنقذ الأعظم لها، الفكرة دي جميلة قوي جوا، يتلذذ بها، ودي الفكرة اللي بتدفعه للزواج منها، أنه هو المنقذ الأعظم لها من حياة ضائعة. هذه هي الطريقة التي تمنحه إحساس بالرجولة والأهمية، أنه هو المنقذ الأعظم لها، وهذا أيضا يبرر له ويعطي شرعية لامتلاكها ووضعها في السجن، أنه يحميها من نفسها. دي شرعية السجن وامتلاكي لمفاتيح السجن. وعندما يتزوج، وقد حدث في أول خناقة، هيقول لها أنا اللي بحميكي من الفساد والخيانة وكل أشياء فاسدة، من غيري أنت لا شيء. إنه يقوم بفعل خدمة لها عندما يتزوجها، إنه يتفضل عليها عندما يتزوجها، وهذا بالضبط ما يعطي إحساس القيمة والرجولة والتعظم. إن زواجه من منال ينفخ في ذاته المتهاوية. في سؤال آخر له، ماذا تحب في منال؟ المهزلة الإنسانية الأخرى قال أحب فيها عقلها. ساعتها طبعا فعلا أنا ساعتها كنت عايز أشد شعري، لكن طبعا اللي عارفني في المشورة عارف أن أنا مش ممكن أعمل كده، لكن دي أحاسيس المشير، الرغبة في شد شعري. أحب فيها عقلها، هي ذكية جدا. نرى هنا طبعا قمة عدم فهم النفس، التناقض الإنساني، كيف يحترم عقلها وهو لا يحترمها ولا يثق فيها، وإن كان يحترم عقلها كما يقول فلماذا لا يتركها تختار وتقرر لحياتها؟ لماذا لا يترك هذا العقل الذكي يعيش حياته ويساهم في حياة رامي أيضا؟ لا إجابات. الأمر الآخر، لماذا هو يقول أنا هي ذكية أحب عقلها؟ أعتقد أنه يريد أن يقنع نفسه أن هناك سبب لزواجه منها، أنه ما فيش حاجة تاني، كل حاجة تانية هي صفر. طب هتجوزها ليه؟ فلازم ألاقي سبب. فدور دور دور دور، قال آه دي بتعرف تجادلني وأنا بتعب من مجادلتها، إذن هي ذكية جدا وعقلها أنا أحترمه. يبرر، يريد تبرير زواجه منها، وكأنه يريد أن يجد سبب للارتباط ويريد أن يهنئ نفسه على اختياره. نرى هنا الالتواءات الغريبة للنفس الإنسانية، وإلى أي مدى يمكن أن يذهب الإنسان في خداع نفسه، إلى أي مدى يمكن أن يعيش الإنسان التوهان النفسي والفكري، إلى أي مدى؟ هل هناك مشاعر بينهما؟ تتعجب؟ نعم، هناك مشاعر وتعلق من الاثنين معا. في رأيي هذه المشاعر بالطبع نابعة من نقص ومرض واهتزازات. نعم ممكن أن يكون هناك مشاعر بين شخصين يعانيا من الاهتزازات، في جريمة المجرمين الشهيرين الأمريكان في الثلاثينات اسمهم باني وكلايد مش كده؟ الاثنين رجل وامرأة، قصة شهيرة جدا في المجتمع الأمريكي لأنها حقيقية. الاثنين كان حب جارف بينهما، وقاموا بقتل العديد عشرات من الناس، هما الاثنين معا الراجل والست، وكانوا في علاقة حب قوية جدا، عواطف وسجلوا مذكراتهم. ممكن طبعا احنا امام شخصيتين بنسميهم سايكوباث، شخصيات إجرامية. ممكن في مشاعر بين الشخصيات الإجرامية السايكوباث، نعم. ممكن في مشاعر تعلق بين شخصيتين مريضتين مثل رامي ومنال، نعم هناك مشاعر تعلق لأنها مشاعر تعلق المرضى. أخيرا، هناك لمسات عاطفية بينهما وجنسية أيضا. لماذا أقول هذا؟ لأن اللمسات الجنسية ولمسات جنسية مش بالدرجة عالية جدا لكن بدرجة كافية. ليه أنا بقول اللمسات الجنسية؟ لأنه في درس تاني لازم نتعلمه هنا. هذه اللمسات الجنسية زادت في تعقيد الأمور. لماذا؟ لأن اللمسات الجنسية من شأنها أن تربط الحبيبين معا، حتى وإن لم يكونا متوافقين في الشخصية أو بينهما حب حقيقي. اللمسات الجنسية قد تقنعهما خطأ بعملية التعلق العاطفي، وبالتالي تقنعهما معا بأن هناك حب حقيقي. فاللمسات الجنسية لها خطورة شديدة، إنها ممكن أن تقنع بوجود الحب رغم عدم وجود هذا الحب. هذه اللمسات تدفعهما في طريق الارتباط عن طريق إقناعهما بتزييف الحقائق وتوهم أنهما لا يستطيع أن يعيش بدون بعضهما البعض، وتكون هذه الربطة هي ربطة جسدية فقط. ممكن وجود ربطة جسدية، نعم، تقنع الحبيبين أن هناك ربطة عاطفية فكرية، نعم، لكن كل الموجود هو ربطة جسدية فقط. إمتى نكتشف؟ لما نبعد عن بعض خالص كذا شهر، نبص العلاقة نقول معقول إزاي إحنا كنا مرتبطين ببعض؟ مش ممكن. يفيق الشخصين لأنهم بيدركوا ساعتها إن الربطة اللي كانت موجودة كانت بفعل التقارب الجسدي وليس التقارب الفكري الحقيقي. هنا يختلط الحابل بالنابل في وجود اللمسات الجنسية. بيتوه الأمر عليهم، هل اللي بينهم حب حقيقي؟ هل اللي بينهم حاجة جسدية؟ إيه اللي موجود؟ في زحمة هنا دلوقتي دخلت، في عوامل كتيرة دخلت، بيضيعوا الاثنين مع بعض، خلاص بيضيعوا خالص، ما عندهمش القدرة الفكرية على تفنيط اللي بيحصل ده. ده احنا كمشيرين بنتعب عشان نفنط دوت في العلاقة، فما بالك هم وهم متورطين في هذه الغابة من المشاعر الحابل بالنابل، ويدخل الحبيبين في غابة من الأفكار والتفاعلات والمشاعر والأحاسيس، يضيع منهما الطريق. في النهاية يجد أنفسهما في يوم الزفاف وبدء حياة الزواج المحكوم عليها بالفشل. هذه قصة رامي ومنال، قصة حزينة في رأيي، قصة مأساوية لشاب وشابة مصريين. والحقيقة تقول أنهم رغم أنهم عرفوا الحق إلا أنهم لم يستطيع أن يستجيب للحق، تماما مثل أناس كافرين عندما استمعوا للمسيح لم يستطيع أن يستجيب للحق. فمش كل شخص هيستمع للحق هيستجيب له، زي حضرتنا هنا وإحنا بنستمع قد نكون في علاقة مثل هذه العلاقة، وسوف نخرج من هنا نقرر أننا سوف نستمر في هذه العلاقة المريضة لأنه ليس لنا اختيار آخر. أحب أخلص 8:15 عشان أدي 45 دقيقة الأسئلة، لكن ما عندناش الوقت دوت. هنرحل جزء كبير من الأسئلة للمرة الجاية، ما أعتقدش أنه هنقدر نخلصهم كلهم المرة الجاية. في أسئلة مهمة حب غير سعيد أنه ننهي السيمينار ده من غير ما أجاوب على كل الأسئلة. We'll see. سؤال: هل لكل إنسان شخص عينه الله؟ أنا ما تكلمتش في النقطة دي، أنا عارف كان ممكن ومفروض أتكلم فيها في الجانب الروحي. لو كان ذلك كيف أكتشف ذلك في ضوء ذلك؟ ماذا عن الآية التي تقول الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان؟ السؤال الثاني، خليني أجاوب السؤال الأول عشان السؤال الثاني مهم بالنسبة لي. الإجابة على السؤال الأولاني هل لكل إنسان شخص عينه الله؟ إجابتي في ثلاثة نقاط لازم نأخذهم الثلاثة مع بعض، لو خدنا واحدة هنفهم الإجابة غلط. الثلاثة لازم يتاخدوا مع بعض. واحد: الله يعرف المستقبل ويعرف اختياراتي وقراراتي، ليس فقط في الارتباط، في كل شيء آخر. الله يرى المستقبل، يراه كما هو، إن كنت سوف أدخل الأبدية أو أدخل الجحيم، الله يراه ويعرف هذا من اليوم، يعرف إن كنت سوف أتزوج أم لا، ويعرف إن كنت أفشل في الزواج أم لا. الله يعرف، الله يعرف المستقبل ويعرف اختياراتي وقراراتي، ويعرف من سوف أتزوج إن كنت سوف أتزوج. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، هذا لا يجعل الله يحركني كالعرائس المتحركة. معرفته للمستقبل لا تعني أنه يحركني كالعروسة المتحركة. نمرة ثلاثة، للإنسان دور في اختيار شريك الحياة، بمعنى أنني أقابل أناس كثيرين، بتقابل مع 20 شخص نفترض، كيف سأعرف من هو الشخص؟ لابد أن أبحث وأفكر وأقيم. الله لن يفعل هذا لي رغم معرفته للمستقبل، ومعرفته للمستقبل لا تؤثر في دوري ولا تلغيه. بمعنى أن الله يعرف من هو الشخص، أنا لا أعرف، هذا هو المهم، أني أنا لا أعرف. لن ينفعني شيء أن الله يعرف، لأن الله لا يتكلم دائما عن المستقبل، لا يضعه كشريط أمامي. هذا هو المهم أنني أنا لا أعرف، وهذا هو المهم لأن هذا يحدد لي دوري ويجعله مهما وضروريا. دوري شقين، الشق الأول أن أبحث وأحلل وأفكر وأقيم 100%، كأنه الله غير موجود. الشق الثاني أني أصلي وأطلب الحكمة والإرشاد كأنه فكري غير موجود. لابد أن أفعل الشقين 100%، أن أبحث وأحلل وأقيم كأن الله غير موجود وكأني متروك لنفسي تماما في هذا الاختيار. الشق الثاني أني أصلي وأطلب الحكمة والإرشاد بالتضرع وبالتضاع أمام الله وكأن عقلي غير موجود. لابد الاثنين أن يسيرا معا. هناك من لا يقوم بالشق الأول ويكتفي بالصلاة، أكبر خطأ ممكن أن يفعله إنسان أن لا يقوم باستعمال فكره ويكتفي فقط بالصلاة. وهناك من يقوم بالشق الأول فقط ولا يطلب إرشاد وحكمة من الله. لابد أن نفعل الاثنين. السؤال الثاني المهم بالنسبة لي، لو كان شخص في طفولته عانى من تربيته وكانت التربية كالآتي: شخص مهمل من الأهل، دائما ينقد في تصرفاته، يعاقب ويضرب، مهان، مجروح، رأيه دائما غلط، لا يعجب والديه، غير محبوب عند أهله. نتيجة ذلك، 1، يشعر بصغر النفس، 2، يشعر باحتياج شديد للحب والحنان، 3، يشعر أنه مضغوط دائما، 4، ليس عنده ثقة بنفسه، 5، يريد أن يرتبط لأجل الآتي، الأسباب التي يريد أن يرتبط لأجلها: 1، شخص آخر يشاركني حياتي أو يشاركني حياته، 2، شخص يبادلني الحب والحنان، 3، لي أسرة، أن يكون لي أسرة وأولاد، 4، لا أشعر بشخص يهتم بي ويأخذني في حضنه، 5، لأن يكون لي قيمة عند الطرف الآخر. الإجابة للسؤال الثاني بوضوح وصراحة: الزواج ليس من شأنه أن يعالج أحاسيس القلة وصغر النفس. دي مش مهمة الزواج. الزواج ليس من شأنه، ليس في طياته، ما فيش شيء سحري موجود جوه الزواج هيعالج الحاجات اللي احنا سمعناها دي. الزواج لا يعالج أحاسيس القلة وصغر النفس. الزواج لا يعالج الضغوط. شخص تكلم أن يشعر مضغوط دائما. الزواج ليس من شأنه أن يعالج الضغوط، الزواج يزيد الضغوط. ولو تفتكروا نظرية استنفاذ الطاقة اللي حطيتها قدام حضراتكم، ودخول الزواج بطاقة مستنفذة نتيجة للضغوط، أنا داخل بطاقة 30% فقط للزواج، فلن أحتمل ضغوط الزواج. فالزواج لا يعالج الضغوط. الأمور الخمسة المذكورة شخص آخر يشاركني حياته، شخص يبدلني الحب والحنان لأسرة وأولاد، لأشعر بشخص يهتم بي ويأخذني في حضنه، لقيمة عند الطرف الآخر. الأمور الخمسة المذكورة ليس بالضروري تعالج الأحاسيس السلبية اللي موجودة جوايا، أحاسيس القلة. الخمس حاجات دول ممكن يحصلوا، لكن لا أزال أظل أعاني من أحاسيس النقص والقلة. يعني ممكن كل دول خمسة يحصلوا كلهم، إني أشوف إنه لي قيمة عند الطرف الآخر، وإني أشعر بشخص بيأخذني في حضني، وإني يكون لي أسرة وأولاد، وإنه شخص يبدلني الحب والحنان، وإنه شخص يشاركني حياته، وأظل بنفس أحاسيس القلة وصغر النفس، لا تتحرك خطوة واحدة. فدي الأخبار السارة والغير سارة لنا. لماذا الأشياء دي لا تعالج؟ لأن العلم والفكر والمسيحية يقول لنا أن العلاج لابد أن يأتي من داخل الإنسان وليس من خارج الإنسان. لابد للعلاج بالذات أحاسيس القلة والنقص، لابد أن يأتي من داخل الإنسان نتيجة لنظرة صحيحة لنفسي ولإنجازاتي الخاصة من خلال علاقتي الخاصة مع الله. هذه هي الأشياء التي يمكن أن تساعدني أن أتخلص من أحاسيس القلة والنقص. في النقطة رقم خمسة، لقيمة عند الطرف الآخر، السؤال: ماذا لو تزوجت شخص لم يعطيني إحساس القيمة؟ كي أنا حطيت كل همي في الزواج لأنه اللي هتجوزه هيديني إحساس القيمة. طيب افرض أنا اتجوزت منال، اتجوزت رامي، هل رامي هيديها إحساس القيمة؟ فماذا سوف يحدث لو تزوجت من شخص لم يعطيني إحساسي بالقيمة؟ إذن قد حكم علي للأبد بالتعاسة. لماذا؟ لأني وضعت قيمتي رهن شخص آخر. إذن أنا في سجن وهو يمتلك مفاتيح هذا السجن. أبدا ليس هذا من مشيئة الله لحياة أي إنسان، أن يكون رهن لإنسان آخر. الإنسان عبد لله فقط وليس عبد لأي إنسان آخر، حتى شريك الحياة. وأقول أيضا، وهذه جملة قد تكون مصدمة لكاتب هذا السؤال أو لأي شخص فينا يفكر بهذا المنطق، أقول بكل نفسي وأقف تماما واثقا مما أقول، أنه رغم نجاح زواجي، قد يسمح الله بنجاح زواجي، وإن كنت أعاني من نقص في القيمة، قد لا يختار الله أن يسدد احتياجي للقيمة عن طريق الزواج، حتى إن كان الزواج ناجح. ويطلب الله مني أن يسدد هذا الاحتياج للقيمة بطرق أخرى، هو الذي يضعها ويقررها وليس أنا الذي يقررها. المجتمع قال لنا والأشخاص قالوا لنا الزواج يعطيني إحساسي بالقيمة. خطأ، خطأ، فكرة خاطئة. النقطة رقم واحد، شخص آخر يشاركني حياته. أقول هذا لن يعالج أحاسيس النقص، هذا قد يشغلني وقت ما، يعني يلهيني، يخليني مشغول بحاجة، وبالتالي يلهيني عن القضية الأساسية، لكنه لا يقدم لي علاج جذري. إنه شخص بيشاركني حياته هو لا يفعل شيء للقضية الأساسية اللي موجودة جوايا، الأسرة والأولاد. بالعكس، هذا قد يزيد إحساسي بالضغوط، وعندما يزيد إحساسي بالضغوط في وجود الأولاد هذا سوف يزيد من إحساس القلة والوحدة، وتزداد مشاعر النقص، وبالتالي أشعر بالفشل أكثر. النقطة الأساسية اللي أحب أقولها أن الزواج ليس من شأنه أن يعالج أحاسيس القلة وصغر النفس. من يريد أن يدخل الزواج ليبحث عن علاج لهذه القضية فهو يبحث في المكان الخاطئ. أشكركم لاستماعكم.